بمناسبة الذكرى 25 لاندلاع ثورة نوفمبر الخالدة، الإذاعة الجزائرية تقدم حوار حول الثورة. حوار حول الثورة سلسلة من الندوات يعدها الدكتور الجنيدي خليفة.
إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، يسرنا أن يشاركنا في هذه الندوة اليوم إلى جانب الإخوان السابقين الأستاذ عبد القادر بن صالح، عضو المجلس الوطني الشعبي وصحفي معروف، وذلك بالإضافة إلى الإخوة الأساتذة نشري وكاتي ودرواز وسي عبد الرحيم طلب. إذن العنصر الثاني من المحور الثاني الذي هو عوامل اندلاع ثورة التحرير الكبرى هو واقعة الاستعمار والاحتلال نفسها، بعد أن رأينا في الندوتين السابقتين مبدأ الكرامة وبالأحرى مبدأ السيادة الوطنية. إذن هذا الموضوع يتيح لكل منا نقاش طويل ربما، ولذلك يحسن أن نركز قدر المستطاع، لأن واقع الاحتلال نفسها في الحقيقة واقع كبيرة ومعقدة ومتشابكة، وأعدت لها فرنسا إعدادا كبيرا وبمساهمة بعض الدول الأوروبية أو بتواطئهم وغير ذلك من الأمور التي يثيرها هذا النقاش. وربما نبدأ الكلمة بإسنادها إلى الأستاذ الأخ عبد الرحيم، لأنه أبدأ حرصه على هذا الموضوع منذ البداية. تفضل الأستاذ عبد الرحيم.
يعني الاحتلال الفرنسي يحتوي على كل الميادين، سواء كانت سياسية يعني وجود الاستعمار أو اقتصادية، وحتى في مس الشخصية الوطنية. مثلا وجود عند المجتمع الجزائري الاحتلال الفرنسي عبارة عن عدم وجود الحريات، عن عدم وجود الديمقراطية، وعن وجود يعني ضغط وحتى سياسة القمع من طرف الاحتلال الفرنسي. وثانيا وجود الاحتلال الواقع الاحتلال، وهو وجود نظام اقتصادي جديد جاء به الاستعمار الفرنسي، وهو نظام رأسمالي اللي أدى اللي خلى الشعب الجزائري في حالة التفقير، وكذلك واقعة الاحتلال وهي الأراضي الصخبة، الثروة الجزائرية في أيدي المستعمر. الواقعة الاحتلال وهي وجود هجرة في فرنسا، هي وجود بطالة في على مستوى يعني المجتمع الجزائري، هي وجود يعني هجرة ريفية، هي كذلك وجود عبارة عن وجود عدم سياسة التعليم، يعني الأمية كانت متغلبة على المجتمع الجزائري. مثلا في 54 أكثر من 80% من المجتمع يعني من الشعب الجزائري كان أمي، ما يعرف ان يقرأ ولا يكتب. يعني هذه هي الواقعة الاستعمارية. وعند مواطن الجزائري عبارة الاستعمار وهي وجود يعني سياسيا، وحتى وجود في الميدان الاقتصادي، في الميدان الاجتماعي، وفي الميدان يعني الشخصية الوطنية. ولما يعني شارك في الحركة الوطنية كان يشارك لأجل تحطيم الاستعمار وفي نفس الوقت تحطيم كل الهياكل اللي جابها الاستعمار الفرنسي.
الأستاذ عبد الرحيم بعد الأستاذ درواز.
أعتقد اللي في إطار يعني نقدر نقول بعد ما حددنا يعني مبدأ الحق الطبيعي أو السيادة للوطن وعرفنا أيضا الاستعمار، لابد لنا من نبحث يعني سياسة المستعمر أو الطريقة اللي سلكها المستعمر. فإذا أخذنا بهذا رح نجد في الواقع أن المستعمر في كل مكان وخاصة في الجزائر انتهج يعني تقريبا ثلاثة سياسات متكاملات مع بعضهم بعض، بحيث نجد هناك السياسة الأولى وهي سياسة محو الشخصية الوطنية أو الشخصية الجزائرية ككل. يدخل في هذا الإطار مثلا التجهيل بصفة عامة حتى لا يمت الإنسان بوطنه، حتى لا يعرف، لأن إذا تعلم مش من فايته. يدخل في هذا أيضا التفقير الجماعي بحيث حتى يبقى هذا الشعب باستمرار يعني مد يده للأجنبي. ومن هنا رايح نجد إذا أخذنا يعني النقطة الأولى وهي القضاء على الشخصية الوطنية، رح نتمثلها يعني صبغها الاستعمار بعدة ألوان وبعدة أشكال. انطلق أساسا من الأسماء، فإذا أخذنا مثلا قضية بعض ربما حتى بعض الألقاب اللي موجودة احنا وحتى بعض الأسماء، يعني التحريف اللي واقع الآن في بعض الأسماء ناتج عن السياسة مفتعلة. أولا لأن اللي كانوا قائمين بعملية التسجيل الجزائريين أو ما يسمى بالمكاتب العربية القديمة التي أحدثت في عهد الاستعمار أكثرهم كانوا يهود. هؤلاء اليهود اللي ممكن يعرفوا نوعا ما من العربية، لكن الكثرة أنهم يعرفوا الفرنسية. يضاف إلى هذا الرد الفعل الوطني بالذات أنه كان يحاول أن يبتعد من الاستعمار كيفما كان، لأنه ما كانش راضي بوجوده. فأدت هذين ربما العاملين المشتركين على أساس حتى الاسم الجزائري تغير نهائيا. نجد أسماء الآن ربما مش موجودة حتى في لا وجود لها في القواميس الإنسانية، لا وجود لها في القواميس الإنسانية. أضاف إلى هذا الشخصية عامل الدين، عامل اللغة. فلما نشوف مثلا حركة التبشير اللي بدأت من لافيجري من الكاردينال لوفاشي من هالمجموعة، كانوا يهدفوا أساسا إلى القضاء النهائي على الدين لأنه هو المقوم الطبيعي للشخصية الوطنية. نجد أيضا عامل اللغة لأن الدين كان باللغة الفرنسية. يضاف إلى هذه العوامل كلها نجد هناك مس الإنسان من حيث الفقر، تفقير الإنسان الجزائري بحيث جاء بمجموعات متجانسة، يعني مش متجانسة، مجموعات إيطالية، مجموعات إسبانية، مجموعات مالطية، مجموعات ألمانية سويسرية وغيرها، وأعطاها الأراضي الوطنية. أي كل يعني المقاومات اللي وقعت في الجزائر يعني بمقتضى المرسوم تاع 1870 والمرسوم تاع 1860 المرسوم تاع 1841 كلهم يحثوا على أساس أن لكل يعني بلد أو كل يعني منطقة الثور إلا والأراضي تاعها تؤمم. واللي عوضهم في هذه الأرض من يعوضهم؟ طبعا هذه الجاليات اللي كانت موجودة. من هنا راح نجد يعني أدى الأمر في الأخير حيث نجد في هذا الإطار نجد من حيث الفلاحين، إذا حبينا نأخذ العدد الفلاحين اللي مدين الأرض في الفرنسيين نجد العدد انتاحهم قليل، يعني حوالي 21,000 فرنسي مالكين حوالي 3 ملايين هكتار من أخصب الأراضي في الشمال، في حين أن كل الوطنيين بصفة عامة اللي يقدر العدد انتاحهم بستة ملايين عندهم 4 ملايين هكتار. لكن وين؟ بالداخل نجد في إطار مثلا التعليم، يعني حتى هذه حسب إحصائيات الفرنسية حتى 57 كانوا موجودين في المدارس 317,000 كلهم وطنيين في المدارس الابتدائية وحتى في التعليم الثانوي. رح نجد في هذا يعني الجزائريين عندهم حق إلا في الثمن، بحيث 38 ألف تلميذ فقط جزائري، وهذا ومن هذه 38 ألف ما تقدرش باش تنتقل إلى المدارس الثانوية، ما ينتقلوا منها إلا 10%.
أضيف إلى هذا أن التعليم الجامعي كان يحتوي على أكثر من 5000 طالب فرنسي وأقل من 500 طالب جزائري. ولو سمحت الأستاذ الهادي، فأنت قد أعطيتنا نظرة عامة عن واقعة الاستعمار، ولكني أود أن نبدأ أولا بواقع السيادة الجزائرية قبيل الاحتلال، لأن في الحقيقة هذه فكرة تبرر على أساس أن فرنسا كانت تدعي أنها احتلت الجزائر لعدة أسباب، من بينها أنها لم تكن دولة، إنما كانت عبارة عن أمراء مشتتين وأصحاب إقطاع وممتلكات إلى آخره. فإذا النظرة الأولى الطبيعية التقديمية لابد في رأي أن تنصب على إظهار واقع السيادة الجزائرية على البلاد قبيل الاحتلال. وباختصار أقول إنه من المعروف أن الجزائر قبل الاحتلال كانت دولة ذات سيادة، ولا ينكر هذا إلا فرنسا أولا وقبل كل شيء، لأن كانت لها قوة تسيطر بها على حدودها وتفرض بها سيادتها الوطنية دفاعا عنها تجاه الآخرين. فكل واحد يعرف قوة الأسطول الجزائري الذي كان يراقب البحر الأبيض المتوسط، بحيث إن دول أوروبا كلها كانت تدفع له الإيتاو الجزية لكي تحميه ولكي تتركه يمر بسلام على المياه الإقليمية. يجب أن نذكر أيضا أن ذلك داخل في نطاق المياه الإقليمية، فالجزائر لم تعتدي على أحد. ثانيا، أن الولايات الأمريكية المتحدة نفسها كانت مرتبطة بمعاهدة مع الجزائر قبل الاحتلال، وتنص هذه المعاهدة على أن تحمي الجزائر أو الأسطول الجزائري بواخر وسفن أمريكا في مقابل توات وشروط تفصيلية أخرى أو اتفاق تفصيلي أخر. ثالثا، إن الجزائر نفسها قد اعترفت من بين الأوائل باستقلال وتحرير الولايات الأمريكية المتحدة، وربما كان ذلك بمبادرة عفوية بالنسبة حتى لبعض الدول الأوروبية التي تدعي الانتصار للحريات. يضاف إلى هذا أن الجزائر بالنسبة إلى فرنسا بالذات كانت قد أثبتت لا وجودها فقط معها، بل أثبتت تفوقها في عدة نواحي. من ذلك أنها كانت عارتها حوالي 18 مليون فرنك ذهبي كمساعدة أيضا على ظروف الثورة الفرنسية ونتيجة للأضرار التي لحقت بسبب ذلك، وكانت تساعدها كذلك ببعض المواد منها الكتان. فرنسا كانت في حاجة إلى كتان الجزائر لكي تصنع به الحبال والقلاع التي هي مع الأسف فدت فيما بعد إلى تجهيز الأسطول الفرنسي المحتل. كذلك فإننا نجد في الجزائر قبل الاحتلال صناعات لا بأس بها، صناعات تقليدية وصناعات إلى حد ما تكنولوجية بالمعنى الضيق للكلمة ولكن بمعنى متواضع. مثلا كان يصنع السلاح في الجزائر، وكان يستخرج النحاس، والنحاس يرسل به إلى أوروبا كذلك في عمليات متاجرة، وهذا طبعا إلى جانب أواني الزينة وإلى جانب الصياغة وإلى جانب العتاد الذي يستهلك محليا إلى آخره. كذلك فإن الجزائر كما لا يخفى على أحد كانت وهلة زال والحمد لله ذات أرض خصبة، حيث إنها تنتج حبوب كثيرة وهي من المواد التي ساعدت بها كذلك فرنسا، أطنان أو قناطير مقنطرة من القمح والذهب، قناطير مقنطرة ساعدت بها الجزائر فرنسا من القمح والذهب، إن صح التعبير، صح الوزن لأن التعبير صحيح. وكذلك نجد أنها كانت ككل الدول المستقلة فيها قناص يوقبون وممثلون لبلدانهم، ومنهم ممثل لفرنسا نفسه قبل الاحتلال بقرون. منذ القرن السادس عشر كان هناك قناص أظن لفرنسا نفسها. هذا إلى جانب أنه كان هناك تعليم منتشر في الجزائر، كانت هناك أربع جامعات، على كل حال جامعات ليست في الوضع الموجود الآن بالضبط كليات ومخصصة وإلى آخره، وإنما كانت هناك فروع مخصصة ومتماسة، كان يدرس الطب، كان يدرس الفلك، تدرس الرياضيات إلى جانب تدريس الأدب وعلوم اللغة والدين إلى آخره. إذن من جميع النواحي وبكل المقاييس كانت الجزائر دولة ذات سيادة، من الناحية العسكرية إلى الناحية الفنية الثقافية. إذن هنا يثبت التاريخ زيف الادعاء الأول الصريح والذي ظلت تتبجح به فرنسا حتى أواخر الثورة قبل أن تخضع لهذه الثورة، وهو أن الجزائر لم تكن أمة. إذن الجزائر كانت أمة وكان شعب ذا سيادة، لا جدال في ذلك. النقطة الثانية هي العوامل التي أدت إلى احتلال فرنسا للجزائر بعد أن ألقينا هذه النظرة الأولية. ما هي هذه العوامل؟ الحقيقة أن الاستعمار، أن الاستعمار رغم إغرامه بالمغامرات الخطيرة، رغم لعبه بالنار تجاه الشعوب، فإنه لا يفعل ذلك لمجرد تسلي، وإنما هناك عوامل خطيرة وحاسمة هي التي قادت إلى ذلك.
من بين العوامل عوامل داخلية في فرنسا.
نعم لو سمحت أنا سأكمل يعني باختصار ثم نضيف ونتناقش بهذه المواضيع. فهذه العوامل بعضها أساسي ورئيسي ومعترف به من المحتل نفسه بينه وبين نفسه، وهناك عوامل للتغطية، هناك عوامل للتغطية. فمن العوامل الأساسية التي يمكن أن يدور حولها النقاش والتذكير لأنه أمور تاريخية، هي أن فرنسا قد خرجت منهزمة من حروب نابليون، وخاصة بعد معركة واترلو قد خرجت محطمة وتريد أن تبني نفسها من جديد، تريد أن تبني نفسها من جديد. ففي عهد شارل العاشر أظن هو الأمل، شارل العاشر وهي جمهورية وقع فيها تراجع على الثورة، وبدأت تنمو إلى جانب ذلك القوات التصنيعية، فقد بدأت تأخذ بأسباب الصناعة. وإذا نمت القوة الصناعية في بلد فذلك يدعوه إن كان استعماريا رأسماليا إلى أن يبحث له عن أسواق وأن يبحث له عن مواد خام ويد عاملة
وتأمين الطريق أيضا.
وتأمين الطريق إلى ذلك وما يرتبط، يعني لا أريد أن أطيل لأنه الجماعة طبعا عندهم ما يقولون. هناك عوامل داخلية لإشغال الرأي العام الذي كان، ما زال أفراد كثيرون من شعبه من الفرنسيين ما زالوا يعتبرون أنفسهم في ثورة، وخاصة المراكز العمالية الكبيرة مثل ليون، فكانوا يعرفون أن فرنسا إنما تريد أن تقوم بهذه الحملة لغير الأسباب التي تظاهرت بها. فكذلك هي تريد أن تتخلص من الديون الجزائرية، تريد أن تتخلص لا من ديون الجزائرية فقط بل وأن تتخلص من القوة الجزائرية بصفة عامة، الأسطول الجزائري كما قلنا. هذا بالإضافة إلى أنها كانت تطمع في خزائن الجزائر، خزينة كما يقال خزينة الداي التي هي خزينة الشعب في الحقيقة في العاصمة، كانت مشهورة بأنها عامرة بأحجار كريمة وثمينة إلى آخره، فكانت تطمع في ذلك، وأعلنت ضمنيا أنها تريد أن تغطي ثمن الحملة بشيء من هذا القبيل. فإلى جانب هذا أنها تدعي لكي تجلب وتسكت بعض الدول الأوروبية التي ناهضتها لأسباب أخرى منها بريطانيا التي يمكن أن نعود إليها، أرادت أن تتظاهر بأنها إنما تقوم بهذه الحملة لتحطيم الإسلام الذي يستعبد في رأيها المسيحيين ويسترقهم. ونحن نعرف جميعا أن المسيحيين أو اليهود هم ذميون بالنسبة إلى المسلمين، وعندما يكون الذم في دين الإسلام وتحت حكومته، فنعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من آذى ذميا فقد أذاني. إذن فهذا كله كذب وزيف وادعاء، ولكم الكلمة إن أردتم التوسيع والتعليق. الأستاذ سعد القادر مصالح،
نظن أنك أتيت بالأهم.
بعض
ما نظنش أني ما نرش فيه ضرورة للتأكيد على الشخصية والسيادة تاع الجزائر، لأن هذا شيء صار قيل فيه الكثير وأنت أتيت على الأهم منه. ولكن لازم نعرف الأبعاد الحقيقية للظاهرة الاستعمارية، واللي كانت في الحقيقة تدخل في مرحلة أنت يعني عهد اللي كان انتشر فيه الاحتلال، وبقات الدول تتسابق على احتلال الدول الأخرى، يعني وفي المنافسة اللي أشرت إليها بين بريطانيا وفرنسا. والدافع الحقيقي كان دافع اقتصادي بالدرجة الأولى. فكل الأشياء الأمور اللي ذكرتها الحقيقة هي في صميم الموضوع، ولكن القرب الموقع الجغرافي للجزائر بالإضافة للعامل الاقتصادي في الجزائر على مسافة قليلة، وهذا من الأراضي الفرنسية، وهذا السير اللي يجعلها أنها تغتنم أكبر قدر ممكن من الإمكانيات والثروات هذه البلاد وبتكاليف أقل. بالإضافة إلى هذا أن ظاهرة الاستعمار أو استعمار الجزائر كذلك تحل بعض المشاكل الداخلية لفرنسا، مثل المشاكل الثورات أو المتمردين اللي كانوا على السلطة، فوضع يعني إبعادهم للجزائر ويعني منحهم الأرض وإعطائهم الامتيازات، يعني كان
بالنسبة حتى يموتون للتخلص منهم
أو هذا أحد الأسباب يعني كذلك، فكذلك كان سبب من الأسباب. ثم سأل عامل الديني اللي كان، ما ننساوش أن الفكرة الصليبية زال ما كانش زالت من العقل أنت الفرنسيين أو القادة الفرنسيين أنذاك. كل هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى تكوين القناعة بضرورة احتلال الجزائر. وهذا الاحتلال الحقيقة كان يعتمد بالدرجة الأولى على استعمال العنف ضد والتشنيع والتقتيل الجماعي للمواطنين، ثم الأسلوب الثاني هو التجهيل اللي اتبع من أجل فرض الهيمنة ومحاولة يعني فصم الشخصية الوطنية عن الشعب الجزائري، اللي تمثلت الظاهرة الاستعمارية أيضا في محاولة قطع أي صلة مع الشعوب الشقيقة في سواء في الشرق أو في الغرب، من أجل بت الهيمنة أو إبقاء على الهيمنة والسيطرة على الشعب الجزائري. ثم يعني بالإضافة إلى كل هذه العوامل أنها كانت تبعد بكل القوة أو كل العناصر الثائرة سواء إلى المنفى أو إلى أقطار في خارج الوطن العربي، مثل يعني تسهيل الهجرات اللي كانت بعد الثورات اللي كانت تحصل، يعني سواء إلى سوريا أو إلى فلسطين أو إلى أقطار عربية أخرى. في النهاية نحب نقول باللي أن الظاهرة الاستعمارية في الجزائر كان ظاهرة بالدرجة الأولى يعني تهدف إلى استنزاف ثروات هذا الشعب ومحاولة طمس شخصيته ويعني تدويب شخصيته لجعله جزء من الأراضي الفرنسية.
الأستاذ
أعتقد بأن العوامل الأسباب التي جاءت بالاستعمار الفرنسي للجزائر ذكرت بما فيه الكفاية، وإنما فقط حبيت نذكر فيما يخص العمل الديني. أنا أتذكر بأنه أحد الكاردينالات الفرنسيين عندما احتلت فرنسا الجزائر قال بالكلمة الواحدة: هذا أول إسفين دق في ظهر الإسلام، هذا أول إزميل دق في ظهر الإسلام. وسنرى بأن فرنسا حاولت الآن، أعتقد بأنه حاول الاستعمار الفرنسي أن يقضي على الشرعية الجزائرية، أن يقضي على الكيان الجزائري. الكيان الجزائري والأمة الجزائرية والدولة الجزائرية والسيادة الجزائرية كانت موجودة، كانت قائمة، ولكن هذا الاستعمار حاول أن يقضي عليها بكل وسائله، واستعمل في ذلك جميع الوسائل. استعمل في البداية القوة العسكرية، ثم حاول أن يستعمل الوسائل الثقافية، فقاوم الشعب الجزائري هذا الاحتلال منذ سنة 1830 إلى سنة 1916، مقاومة منظمة، مقاومة تتلوها مقاومة أخرى. واستطاعت فرنسا فعلا، استطاعت أن تنتصر انتصارا مؤقتا وأن تكسر شوكة الجزائريين العسكرية، ولكن فرنسا لم تستطع ولن تستطيع أبدا أن تقضي على الكيان الحضاري الثقافي، عن الكيان الجزائري، عن الكيان المعنوي الذي ظل ماثلا في روح الشعب الجزائري، وهو الذي سيكون من بين العوامل الأساسية التي أدت إلى قيام ثورة أول نوفمبر.
أستاذ عبد الرحيم،
حبيت نرجع إلى يعني السؤال المطروح، وهو العوامل التي أدت إلى الاحتلال الفرنسي في الجزائر. يعني لا نجهل بأن في القرن الوسطى، يعني حتى القرن الخامس عشر، كان العالم المعروف وهو البحر الأبيض المتوسط، يعني البلدان التي كانت تحيط بالبحر الأبيض المتوسط، والعلاقات اللي كانت موجودة وحتى العلاقات التجارية كانت تربطها البحر الأبيض المتوسط. لقدر نقول بأن التجارة العالمية كانت الدولية كانت تمر على البحر الأبيض المتوسط. بعد نشأ وتطور نظام اقتصادي جديد وهو رأسمالي، بدأ في القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر الضغط ضد البلدان التي تحيط بالبحر الأبيض المتوسط، وبصفة خاصة ضد الجزائر. هنا نعني بالهجومات اللي جات بها إسبانيا تاع شارلوكا، وبالهجومات اللي لقاتها الجزائر منذ القرن التاسع عشر حتى الاحتلال الفرنسي في عام 1830. لأن الاحتلال الفرنسي
منذ القرن السابع عشر
بدأت
15.
يعني تهديدات من طرف
إسبانيا،
إسبانيا، هولندا، فرنسا وغير ذلك. يعني كان بدأ يعني إرادة احتلال الأراضي الجزائرية قبل 1830. مثلا وجود قلعة فرنسا الباسيون دو فرنسا كان موجود في عنابة، مثلا وجود إسبانيا في بعض المراكز في شواطئ شمال إفريقيا، وما زال موجودة في مليليا وفي سبتة مثلا في المغرب، كانت موجودة في بجاية وفي الجزائر وفي وهران حتى عام 1792. يعني إسبانيا خرجت من الجزائر من وهران حتى عام 1792. يعني كان وجود ضد الجزائر من بداية القرن السادس عشر. وثانيا الهجوم الاقتصادي، يعني كما قلت قبل بأن التجارة الدولية كانت تمر بالبحر الأبيض المتوسط. بعد نشأ النظام الرأسمالي التجارة الدولية انتقلت من البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الأطلسي، يعني كشف الولايات أمريكا يعني كريستوف كولوم فاسكو دي جاما وغير ذلك، وحصروا البلدان البحر الأبيض المتوسط، حصروها في تطور اقتصادي. وهذا يعني الأسباب يعني الاحتلال ضد الجزائر. الاحتلال ضد الجزائر كان بدأ من يعني القرن السادس عشر، وكان ناه أو قبل كل شيء، كان هنا نأيد الأخ سعد القادر، مبدأ اقتصادي. هذا الطريق الأولى والسبب الأول، وفد من بعد صبغة أخرى، يعني صبغة يعني صبغة دينية، يعني أفكار صليبية، مشاكل ديموغرافية اللي كانت نشأت في النظام الرأسمالي في فرنسا، يعني نشأت مشاكل اجتماعية ولابد يسيبوا حل لهذه المشاكل الاجتماعية نتيجة للتطور الاقتصادي في فرنسا. يعني كما قلنا قبل الاسباس فيتال يعني كل الناس يعني الناس الطرفين يبعثهم الى المستعمرات. كذلك وجود يعني كان في تلك ما يخفاش بكم بدي ان الاحتلال الفرنسي في الجزائر في عام 1830 كان الافكار عدل الافكار القديمه يعني كان في تلك الفتره لما يقولوا المستعمره عباره عن مستعمرات امريكا يعني البلدان النتيجه البون والقطن وغير ذلك. مثلا القادة الفرنساويين اللي جاوا في الجزائر مثل كلوزال أراد يعني في مدة طويلة باش ينتج البن في الجزائر. يعني كانت أفكار مختلفة.
وطبعا العامل الاقتصادي عامل أساسي وحاسم ولكن ليس وحده ولا يمكن أن يكون وحده ما دام المحرك الأساسي هو الإنسان والمجتمع والإنسان ليس اقتصادا فقط وإن نتجت أفكاره عن الاقتصاد ربما. طيب إذا أبقى الأستاذ كاتي يقول لنا كلمة قصيرة لأن الإشارة بدأت
بالإضافة نعم لو نتتبع الظاهرة الاستعمارية نفسها التي ظهرت في القرن التاسع عشر لنجدها مبنية على أولا التجارة الأوروبية نحو الشرق لأن الشركات الهند الشركة الهندية الشرقية والشركة الإنجليزية والشركة الفرنسية كانت تضع أو تنشئ قواعد تجارية لها في البلاد التي تتاجر معها وهذه المراكز كانت عبارة عن توغل أو معرفة ثروات البلاد كانت ممهدة هذه التجارة كذلك كان لها دور في تغيير البنية الاجتماعية الأوروبية نفسها
نعم.
لأن المجتمع انتقل من المجتمع البرجوازي الذي كان يعتمد التجار هم أصحاب السلطة فيه إلى مجتمع الرأسمالي أي من التجارة إلى المصنع
ومن المجتمع الإقطاعي إلى المجتمع
أي أن المصنع أصبح يحتاج إلى المادة الخام لم يعد يحتاج إلى التجارة إلى البضائع يحتاج إلى المادة الخام وهذه من بين الأسباب التي أدت إلى
هو ربما قبل أن نخرج بخلاصة أولى لهذه النقطة يمكن أن نضيف أن من الأسباب وهي أسباب مادية أن فرنسا إذ ذاك بدأت إلى جانب خسارتها لبعض الحروب الأساسية بدأت تفقد بعض مستعمراتها ومن ذلك كندا مستعمرة الأساسية لها
الولايات المتحدة نفستها نعم. بريطانيا
فأرادت إذن أن تأخذ في التعويض في هذا الجانب بالإضافة إلى أن نيتها من احتلال الجزائر لم تكن متوقفة عند الجزائر بل صرح قادتها وزير الحرب فيها والملك نفسه بطريقة أو بأخرى على أن احتلال الجزائر هو موطى قدم لاحتلال إفريقيا
بوابة إفريقيا
وبالطبع صدق هذا القول وصدق هذا التوقع وإن خيب الله ظنهم فيما بعد لأن كل هذه الشعوب التي استعمروها تحررت والباقي في طريق التحرر. إذن بما أن الوقت يوشك أن ينتهي وسنواصل بقية هذه العناصر بالحلقات الأخرى يمكن أن نتفق على شيء لم نذكره إطلاقا لأن كل واحد منا يؤمن بأنه ليس السبب وهو حادثة المروحة المشهورة. حادثة المروحة المشهورة هي عبارة عن نكتة في أن تؤدي إلى الاحتلال. إذن إلى اللقاء سيداتي وسادتي في الحلقة القادمة وشكر لكم وللإخوان المشاركين.
بمناسبة الذكرى 25 لاندلاع ثورة نوفمبر الخالدة قدمت الإذاعة الجزائرية حوار حول الثورة سلسلة من الندوات يعدها الدكتور الجنيدي خليفة.